بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في ما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله من كلام ابن خفيف، وذكر أمورا عقيدة أهل السنة والجماعة. ما معنى قول السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة؟ الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر، هذا المراد بالشهادة. والبراءة قال النبي بكر وعمر، وهي دين الرافضة الذين يقول لا يتم الولاء لأهل البيت إلا في البراءة من النبي بكر وعمر. ثم ذكر الكلام في اللفظ والملفوظ، ما حاصله عبد الرزاق؟ نعم، ما سمعته. بدعة هذا، وإذا احتجنا قلنا إلى التفصيل ماذا نقول؟ نعم، ماذا؟ نعم، إذا أريد بالأفعال فالأفعال صحيح أن اللفظ الذي هو الفعل ماذا؟ مخلوق، فعل الإنسان. وإذا أريد به الملفوظ فهذا ليس بمخلوق، بل هو صفة الله عز وجل. ومثله الاسم المسمى والقول في الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، كل هذا من البدع التي حدثت. طيب، نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله نقلا عن ابن خفيف رحمه الله، قال: وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال: فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر في حال يلزمه إحياء نفسه، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. كيف؟ قائل بالإلحاد. حاصل هذا هو يرد بهذه الفقرة على الصوفية وغلاة الصوفية الذين يقولون إن العبد يصل إلى درجة لا يخاطب بأمر ولا نهي، ويصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف، والذي يسميها بعضهم بدرجة اليقين، ويستدلون عليه بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: فإذا أتاه اليقين فليس عليه شيء من التكاليف، ولا يؤمر ولا ينهى. يقول ابن خفيف رحمه الله إن هذا كفر، وهو قول المنسلخين من الدين. قال: فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، أي يبيح له المحرمات المحظورات الممنوعة على المؤمنين، ثم استثنى قال: إلا المضطر في حال يلزم إحياء نفسه. هل يباح له المحرمات؟ المضطر بقدر ضرورته. ثم قال: وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة، أي وإن بلغ ما بلغ من الرتبة وزعم أنه يصل إلى هذه المنزلة، فهذا معنى أنه بلغ اليقين في الكفر، نحن نتيقن أنه ماذا؟ كافر، لا نشك بذلك. قال: وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. هذا أيضا رد على الصوفية الذين يصفون الله تعالى بالعشق، إما يقول أحدهم عشقني ربي أو أنا عاشق لربي. فبين المؤلف رحمه الله أن هذا الإطلاق بدعة، وذكر أمرين. الأمر الأول قال لي أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، هذا الأمر الأول لاشتقاقه، فإن العشق معناه في اللغة المحبة المقارنة للشهوة، والمحبة التي تكون فيها شهوة، وهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به، فلا يليق به هذا المعنى. الأمر الثاني لعدم ورود الشرع به، أن ذلك لم يرد في الشرع، وأسماء الله تعالى وصفاته ماذا؟ توقيفية. فإذا لم يرد في الشرع شيء منها لا يجوز أن نسمي الله تعالى أو أن نصفه بما لم يسمي أو يصف به نفسه. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكل أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، أشار بهذه الفقرة إلى الرد على الحلولية الذين قالوا إن الله تعالى حل في المرئيات، ومرادهم بالمرئيات أي سائر المخلوقات التي ترى، وهذه عقيدة الحلولية أن الله تعالى حل في سائر المخلوقات. فبين أن مما يعتقده ومما هو اعتقاد السلف أن الله تعالى لا يحل في المرئيات، بل هو سبحانه بائن عن خلقه. قلنا ما معنى بائن؟ أي منفصل، ليس مخالطا لهم، وهو مستو على عرشه. ثم ذكر مسألة القرآن، وقد سبق الإشارة ذكرها، وأنه كلام الله غير مخلوق. قال ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، بل الخلة هي أعلى درجات المحبة، وسميت خلة لأن الحبيب قد تخلل مسالك الروح من محبوبه، حتى قال القائل قد تخللت مسلك الروح مني، تخللت أي خالط مسلك الروح، فصار يجري في دمه وفي جسده، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت العليلة، إلى آخره. فالشاهد من هذا الرد على المعتزلة الذين قالوا الخلة هي الفقر والحاجة. فبين المؤلف أن المراد بالخلة التي أثبتها الله عز وجل أنه اتخذ بعض خلقه خليلا أنها بمعنى أعلى درجات المحبة، وهذا قد جاء بالأدلة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا خليلا الصحيحين وغيرهم. بقي قوله وحبيبا، هذا تقدم معنا في شرح الطحاوي أنه ضعيف، جاء هذا في حديث ابن عباس إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم حبيب الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، ذكره الشارح تحت قول الطحاوي وحبيب رب العالمين. وتقدم أن هذا الحديث ضعيف من طريق زمعة بن صالح عن سلمة ابن وهران عن عكرمة عن ابن عباس، خرجه الترمذي من طريق زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهران عن عكرمة عن ابن عباس. وزمعة ضعيف، وتشتد روايته ضعفا إذا روى عن سلمة ابن وهران، روايته أشد ضعفا. في الحديث الذي فيه أن إبراهيم خليل الله وأن محمدا حبيب الله ضعيف، وقد صح أن الجميع خليل الله. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. صحيح مسلم عن جندب، وجاء عن ابن مسعود وعن أبي سعيد وعن غيرهم. فقوله اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، ذكر الخلة يغني عن ماذا؟ يغني عن المحبة، فإن الخلة محبة وماذا؟ وزيادة. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان له هو موصوف بهما، وصف الله نفسه بذلك، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا يقال فيه في أنها في حق الله كما هي في حق المخلوق، كما هي قاعدة عامة عندنا. إنما يعرف العلماء معنى الخلة في اللغة أنها المحبة الشديدة التي تتخلل روح المحب وجسده، وأما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله وموصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، أي أنها معلومة المعنى لكن كيفيتها لا نحيط بها، قد انتفى عنها التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. الساقط بمعنى هذا لازم، أي أن حسم الكيفية وتركها وإبعادها لازم في هذا الأمر. قال ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. هذه الفقرة رد على الصوفية الذين قالوا حقيقة التوكل هو ترك الاكتساب وترك التجارة والصناعة. قال ومن اكتسب وتاجر وصنع يكون في هذا قد قدح في توكله. وليس بمتوكل، فلذا حرموا هذه الأمور ومنعوها لأنها تقدح في التوكل الذي هو واجب. والصحيح أنها ليست قادحة في التوكل، بل هي من الأسباب المشروعة. فالتوكل شيء وبذل الأسباب المشروعة شيء آخر. فالذي أمر بالتوكل هو الذي حث ورغب في الأخذ بالأسباب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتاجرون ويكتسبون، ومنهم من كان أهل صنع صاحب صنعة، وهم خيرة الناس. فإذا هذا يرد على طائفة من الصوفية الذين تركوا التكسب والعمل، وقالوا هو قادح في التوكل. مر معنا من كلام أبي العز وقال غالب ما يكون حال هؤلاء أنهم يرزقون من الأموال المحرمة، إما من المكاسين، وإما من أهل الشرط الظالمين، وإما من أهل الدول الذين يتعاملون بمعاملات محرمة وحرموا هذه الأشياء التي أحلها الله ورسوله. قال وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع الحلال ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. هذا أيضا رد على طائفة من الصوفية، الذين قالوا لا يمكن الوصول إلى الحلال الآن، وكل هذه المكاسب والتجارات والأعمال محرمة. لماذا؟ قالوا لأن الكثير فيها معاملات محرمة، وكثير من هذه الأراضي كانت أوقاف، كم مثلا كثير من البلدان الذين فتحها المسلمون بالجهاد، قال والتي فتحت بالجهاد تكون لله ولرسوله، فسلبها الناس وصارت بأيديهم وصاروا يرون أن الوصول إلى الحلال لا يمكن من أي طريق. ولذا بعضهم كان لا يأكل إلا مما زرعه في بيته أو مما يصطاده من الحيوانات أو الطيور أو نحوها، ويعتقدون أن سائر هذه الأعمال والمعاملات والمكاسب محرمة ولا يمكن الوصول إلى الحلال من طريقها. وهذا كما قال ابن خفيف غلو هذا، كيف أن الله أمر بالحلال ثم لا يمكن الوصول إلى الحلال؟ لا يمكن أن يأمر الله تعالى بأمر وباب الوصول إليه مسدود أبدا. ما يأمر الله عز وجل بأمر إلا والوصول إليه ممكن، وإن عجز عنه بعض الناس البعض الآخر ماذا؟ يستطيع ويقدر عليه. ها؟
ضيقوا الحلال وسعوا الحرام.
وسعوا الحرام. وهؤلاء يضلال، وأما الصوفية الآن فماذا؟ فهم أثرى الناس وأشد الناس توسعا في الدنيا، يلبسون أفخر اللباس، يركبون أفخر المركوبات، مساجدهم من أفخر المساجد، قال ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف من ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعه. طيب، الحديث الذي أشار إليه قصة الصديق، الحديث أصله في البخاري أن أبا بكر كان له غلام عن عائشة يخرج له الخراج، وكان يأتي فيأكل من خراجه، فجاءه يوما بطعام فأكل منه، قال تدري ما هذا؟ قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده في فيه وقاء كل شيء في بطنه. هل في أنه كان يسأله؟ ليس في أنه كان يسأله، لكن جاء في كتاب الزهد لأحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن فضيل عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. وقد ذكر الحافظ بن حجر تحت شرح الحديث أنه قد جاء أيضا عند الإسماعيلي، إذا أخرجه الإسماعيلي من هذه الطريق، من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وهو عند أحمد متصلا بسنده. قال حدثنا أخبرنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان لأبي بكر غلام، فكان إذا جاء بغلته، الغلة هو الكسب، لم يأكل من غلتي حتى يسأله. هذا الشاهد منه، لم يأكل من غلته حتى يسأله، فإن كان شيئا مما يحب أكل، وإن كان شيئا مما يكره لم يأكل. قال فنسي ليلة فأكل ولم يسأله، ثم سأله فأخبره أنه من شيء كره، فأدخل يده فتقيأ حتى لم يترك شيئا. ما حال الإسناد؟ على شرط الشيخ صحيح، على شرط البخاري مسلم. إذن أن أبا بكر كان يسأل غلامة صحيح. بقي قوله كما قال أجاز بن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعه. أثر بن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف من طريق ذر ابن عبد الله المرهبي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال مهناه لك وإثمه عليك، مهناه لك وإثمه عليك، وإسناده صحيح. وأثر سلمان أيضا أخرجه عبد الرزاق. أنه قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هدية. عامل الذي يعمل مع هؤلاء الظلمة، يخالط الأمراء الظلمة والذين يأخذون أموال الناس، فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله، فإن مهناه لك وإثمه عليك. وإثمه علينا، وهو من طريق الزبير بن عدي عن سلمان، والظاهر أنه منقطع بين الزبير وسلمان، ورجاله ثقات، كان رجال السنة ثقات. طيب ذكر ابن خفيف في هذه الفقرة أن معاملة الناس باعتبار الأكل مما في أيديهم أو تركه، وباعتبار التعامل معهم في متاجرة أو مخالطة بالمال ونحو ذلك، أنهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من ظاهره جميل، ظاهره السلام، ولا يتهم في كسبه وماله وطعامه، يعني من سائر المسلمين ممن الأصل أن مكاسبهم ماذا؟ طيبة، ولا يظهر أنه يتعامل بالحرام، فهذا ليس لنا أن نسأل إذا أهدى لنا طعاما أو دعانا إلى طعام، ليس لنا أن نسأل هل هذا الطعام من حلال أو من حرام، لأن الأصل هو الحل ما دام أن ظاهره السلامة. ولأن السلف لم يكن يسألون، بل صرح أهل العلم أن السؤال في مثل هذه الحال بدعة، مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. وقوله هنا فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، الأصل قلنا أنه ماذا؟ لا يسأل ولا على سبيل الاحتياط، فإن الأصل فيه السلامة ولا يسأل عن ذلك. الثاني من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فهذا يجوز الأكل من ماله ذاك ما لم يتعين أن هذا الشيء من الكسب الحرام. يجوز أكل طعامه وشرابه ومخالطته في ماله إذا لم يتعين أن ذلك الشيء من ماذا؟ من الحرام. أما إذا تعين وعرفت أن هذا الشيء من الكسب الحرام فقط فلا تخالطه، وأما إذا لم يتعين فالأصل حل ذلك. وعليه فتوى ابن مسعود رضي الله عنه: مهناه لك وإثمه عليه. الصنف الثالث والقسم الثالث من يكون ماله حراما خالصا، فهذا أكثر العلماء على أنه لا تجوز مخالطته ولا الأكل منه، وإن كان بعضهم يفرق. فقد أطلق بعض العلماء أنه لا بأس أن يأكل منه مطلقا، قالوا إثمه عليه وكسبه عليه. وفصل بعضهم قال: الحرام نوعان، محرم لذاته ومحرم لكسبه. المحرم لذاته مثل الآن الخمر، هل هو لذاته محرم؟ محرم. قالوا: فهو حرام على كاسبه وغير كاسبه. إنسان اكتسب، باع واشترى بالخمر حتى كسب خمرا، فهذا الخمر حرام على الذي كسبه، وحرام على من؟ على من لم يكسبه ممن يريد أن يهديه له ويطعمه إياه. القسم الثاني ما كان محرما لكسبه، كان محرما لكسبه. الكسب حرام، ولكن اشترى بما كسبه من الحرام، اشترى به ماذا؟ خبزا، اشترى به شيئا حلالا. فقال جماعة من أهل العلم: ما كان محرما لكسبه فهو حرام على كاسبه، ليس حراما على غير كاسبه. وهو ظاهر أثر ابن مسعود، فإنه فيه أن رجلا قال: لو إن لي جارا يأكل الربا، أي أنه يكسب من الربا ولا يزال يدعوني إلى طعامه، قال: مهناه لك وإثمه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود، ومعلوم أن معاملتهم بالمحرمات، ولكن لا شك أن الابتعاد عن هذا النوع وتركه هو الأولى، وهو باب الورع. غرسات قاه ما مع غيرها، ربما يكون معه غيرها. إذا رأى الإنسان أنه يتورع عن هذه الأمور، أما إذا كان معروف أن بعضهم ربما له تجارة وله ربما أجره له أشياء، أي نعم، فلا بأس. مع النصح ينصحهم، وكلما استطاع الإنسان توقي هذا الأمر واجتنابه فهو ماذا؟ أولى وأفضل أن يتحرى ذلك. بقي سؤال أبي بكر رضي الله عنه، كيف أبو بكر كان يسأل غلامه ولما هو أخرج يده؟ يقال: غلام أبي بكر هذا هو يعتبر من ماله، هذا الغلام مثل هذا الزمان باص، أتيت إنسان قلت: هذا باصي اشتغل فيه، ذهب ينقل بالباص خمر، هذا الغلام الآن مثل هذا الباص، هو مال لأبي بكر، جعله يعمل ويأتي له كل يوم بخراج وغلة إما في اليوم أو في الأسبوع، فهو من كسبك المال. الغلام أصلا هو كسب لك ومال لك، فكسبه الحرام هو كسب لك من الحرام، فليس كمن يكسب لنفسه وليس لك به علاقة، أو يكون ماله مختلطا، وكلما تورع الإنسان عن ذلك فهو أفضل. رفعت لك. ها؟
العثيمين يقول أن الحرام لا يكسب.
هو الشيخ العثيمين يختار هذا التفصيل، محرم لكسبه على كاسبه ومحرم على الكاسب وغير الكاسب إذا كان لذاته، ما كان محرما لذاته وما كان محرما لكسبه. واضح هذا إن شاء الله ما ذكره من هذا التفصيل في هذه المسألة. قال والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة، وأن مما نعتقده إن شاء الله عقيدة طيبة. هذا الكتاب يحتاج يستحق التدريس، كتاب ابن خفيف هذا يستحق التدريس. هل ذكروا أن هذا الكتاب مطبوع؟ كتاب اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، يرد عليهم وهو شكل رجل عارف بهم، فهو كتاب مفيد. وشيخ الإسلام انظر كم نقل منه غرفة منه غرفة، لنا نحو 4 أيام نقرأ فيه، وما ذاك إلا للفائدة فيه. قال وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. هذا أيضا رد على الصوفية، على طائفة من الصوفية الذين قالوا لا نعبد الله بالخوف ولا بالرجاء، قالوا إنما نعبده بالمحبة فقط، حتى صرح بعضهم وقال أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا أعبده خوفا من ناره، وإنما أعبده محبة له. وهذا هو باب الزندقة، كما قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالمحبة وحدها أو بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن الموحد. ليس قول شيخ الإسلام، ينقل عن بعض السلف. نقل عن شيخ الإسلام شيخ الإسلام يعزو عن جماعة من السلف. طيب، فالشاهد أن هؤلاء يقولون لا نعبد الله لا بالخوف ولا بالرجاء، وإنما نعبد الله بالمحبة، وهذا كما سمعتم باب الزندقة وباب الخروج من الدين. ثم ذكر كلاما فيه بعض التعبيرات الصوفية. نؤخر إن شاء الله إلى درس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.